وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أو باب من رد فقال عليك السلام. وقالت عائشة رضي الله عنها: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رد الملائكة على آدم: السلام عليك ورحمة الله. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. هذا الشاهد: باب من رد فقال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. يعني هذا هو الوارد في الحديث يعني كثيرة في الرد وعليك السلام. لكن لو قال في الرد: السلام عليكم، يعني رد على نحو السلام، قال السلام عليكم، قال السلام عليكم ورحمة الله، صنيع المؤلف رحمه الله يعني يدل على أنه لا بأس بذلك. واستدل برد الملائكة، قال رد الملائكة على آدم: السلام عليك ورحمة الله. هذه أكثر روايات جاءت على هذا النحو تقديم السلام، السلام عليك ورحمة الله. قال الحافظ وجاء عند أظن قال عند الكشميهني رواية الكشميهني: وعليك السلام ورحمة الله. لكن قال رواية الأكثر: السلام عليك، وهي أيضا لفظ مسلم. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: هذا يدل على أنه يجوز في الرد أن يقول السلام عليكم. على كل حال نقول أكثر الحديث أن الرد يكون وعليكم السلام، لكن لو رد وقال السلام عليكم فالأمر في سعة، الأمر في سعة، ودليله رد الملائكة كما سمعنا: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام. فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، إلى آخر الحديث. هذا يأخذ منه أن الإنسان إذا فارق صاحبه ولو لفترة يسيرة أو مكان قريب أنه يشرع أن يسلم مرة أخرى. فالرجل في المسجد ما خرج، يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام فيسلم ويرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب إلى ناحية المسجد ويصلي، ثم يأتي أخرى فيسلم ثلاث مرات كلما جاء سلم. وجاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم أحدكم على أخيه فحالت بينه وبينه شجرة أو حجر ثم لقيه ثم لقيه فليسلم عليه. يعني هذا يدل على أن الافتراق ولو كان يسيرا في المكان أو الزمان فإنه يسن إذا لقيه أن يسلم عليه. يعني شخص عنده ضيوف في البيت يذهب يأتي بالقهوة ثم يعود يسلم، ثم يذهب يأتي بالشاي ثم يعود يسلم، وهكذا كلما السنة كلما خرج من المكان ثم عاد فإن يسن أن يسلم ولو كان الزمن يسيرا، ولو كان الزمن يسيرا أو المكان قريب، أو كان المكان قريبا خرج إلى الغرفة المجاورة ثم رجع السنة أن يسلم. حدثنا ابن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. يعني في هنا اللفظ الأول نكمل الحديث الأول، فقال: علمني رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم ارفع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، وفي لفظ ابن ماجه على شرط مسلم ثم ارفع حتى تطمئن قائما، فتكون الطمأنينة مذكورة في جميع الأركان، وهي ركن في جميع الأركان، ولا عبرة بمن ذهب إلى أن الطمأنينة لا تشترط في الرفع من الركوع، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله، وذاك ترى الأحناف لا يطمئنون في الرفع من الركوع، لا يكاد يستوي قائما حتى يخر ساجدا. هذا قول ضعيف، ووردت في هذه الرواية حتى تطمئن قائما، كان عليه الصلاة والسلام إذا رفع من الركوع يمكث حتى يظن أو حتى يقول القائل قد نسي. والبراء رضي الله عنه ذكر أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم ركوعه وسجوده ورفعه اعتداله بعد الركوع وسجدته وجلسته من السجدتين قريبا من الصلاة، قال ما خلا القيام والقعود، قيام في القيام للقراءة والقعود في التشهد هذا أطول، وبقية أركان متقاربة، الركوع والاعتدال والسجود والجلوس من السجدتين متقارب. فالقول بأن الاعتدال من الركوع لا تشرع فيه الطمأنينة هذا قول ضعيف مخالف للأحاديث القولية والفعلية. ثم اركع ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. استدل بعض العلماء بهذه اللفظة على مشروعية ايش جلسة الاستراحة، لأنه ذكر الجلسة من السجدتين بقوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد هذه السجدة الثانية حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الجلسة الثانية هذه ايش جلسة الاستراحة، لأنه ذكر الجلسة بين السجدتين ثم ذكر السجدة الثانية ثم ذكر السجود بعد الجلسة أو بعد السجدة الثانية، إذن هذه هي جلسة الاستراحة. فبعض العلماء قال هذه الرواية خطأ من بعض الرواة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام علم المسيء صلاته أركان الصلاة وما هو شرط لصحة الصلاة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه كان يسرع في صلاته ولا يطمئن، علمه الطمأنينة في الأركان، وترك أشياء كثيرة من الواجبات لم يذكرها له، فيبعد أن يذكر له الجلوس أو جلسة الاستراحة، هذا بعيد. والغالب أنه خطأ من بعض الرواة، وأيضا جلسة الاستراحة لا يشرع فيها الطمأنينة، جلسة يسيرة بعد القيام من السجدة الثانية في الركعة الأولى أو الثالثة، قبل أن ينهض إلى الركعة الثانية أو قبل أن ينهض إلى الركعة الرابعة، يجلس جلسة يسيرا ثم يقوم. فهذا الأقرب من الخطأ. إذا قال الإمام أحمد رحمه الله جلسة في الاستراحة لم ترد إلا في حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. قال الإمام أحمد رحمه الله ليس له ثان، ليس له ثان، يعني ما له حديث ثاني، ما وردت إلا في حديث مالك فقط. فيعني الأقرب أن هذه الرواية شاذة وأنها خطأ من بعض الرواة. المقصود أن هذا عند الصراحة أنها لم ترد إلا بحديث مالك بن حويرث، وهذه الرواية محمولة على الخطأ، وكذلك رجح ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري ذهب إلى أن هذه خطأ من بعض الرواة. المقصود أن جلسة الاستراحة اختلف العلماء فيها هل هي سنة أم لا، والأقرب أنها ليست سنة على الإطلاق، احتاج إليها جلس نجد أن يستجمع للقيام إذا كان يشق على القيام مباشرة، إذا كان لا يحتاج إليها فالأفضل أن يتركه أن يقوم مباشرة. ودليل ذلك أمران أو يدل ذلك أمران. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها إلا بعد ما تبر، رواه مالك بن حيث وهو متأخر الإسلام، ولم ينقلها من روى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمر وأبي حميد ومن ذكر صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كعائشة وأبي هريرة وغيرهم، يعني ما ذكر مالك بن حيث فقط وهو متأخر الإسلام. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ضعف في آخر حياته، كان يصلي بعض صلاة الليل قاعدا في السنة الأخيرة. والدليل الثاني أنها ليس لها ذكر مشروع، ما فيها ذكر. ومعلوم أن جميع أحوال الصلاة فيها أذكار، من قيام ركوع رفع وسجود ودلوس، كلها فيها أذكار، إلا جلسة استراحة لم ينقل فيها ذكر، معناها أنها ليست من صلب الصلاة، وإنما هي عارضة يستريح قليلا لأجل أن ينهض إلى الركعة. فالأقرب أنها ليست سنة إلا إذا احتاج إليها. لا وهنا فرض في بعض الرواة، يعني أكثر الفاظ الحديث ما في ذكر الجلسة هذه، حكم بأن خطأ بعض الرواة. وجاء نفيه عند أبي داود، ذكر ابن رجب رحمه الله أنه في رواة بعض رواة أبي داود أنه نفاها في ذكر مسيء صلاة، أنه نفى هذه الجلسة أنه قام مباشرة، هذا يدل على أنه خطأ. إيش؟ لا ثم اجلس ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، طمأنينة ثم يقوم، يعني كيف جوز؟ يعني ممكن يعني، بس الاحتمال فيه بعد، يعني لو قلنا انه يمكن هذا مخرج ليس المراد بها جلس للصلاح، سواء قلنا خطأ أو قلنا أنه يمكن تحمل على التشهد، يعني ممكن هذا مخرج، لكن فيه واجب. باب إذا قال فلان يقرئك السلام. حدثنا ابن عيم حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام. قالت عليه السلام ورحمة الله. يعني السنة إذا بلغك شخص عن آخر السلام أن تقول عليك وعليه السلام، كما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إن أبي يقرئك السلام، فقال عليه الصلاة والسلام عليك وعلى أبيك السلام. أظن عند أبي داود لو تأكد من إبراهيم قال عليك وعلى أبيك السلام. هذا الأفضل والأكمل، أن تكافئ هذا الذي بلغك السلام، لأنه محسن، أحسن إليك بتبليغك سلام من حمله السلام، فتكافئه بإشراكه في هذه الدعوة الطيبة، عليك وعلى فلان السلام أو عليك وعليه السلام. وإن لم يقل عليك فلا حرج، لأن عائشة رضي الله عنها لم تقل عليك وعلى جبريل السلام، قالت وعليه مباشرة، ولم تذكر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن فيها أيضا هنا مسألة، إذا حملك شخص السلام فهل يجب عليك أن تبلغه وأمانه وتأثم لو لم تبلغ، أم أنه لا يلزم هذا يقع فيه كثير من الناس، يقول أخ لا تحرجني، تقول لي سلم الفلان يمكن أنسى أو كذا أو يتساهل، فهل نقول له يلزم إذا حمل السلام يلزمه أن يؤديه أم لا يلزم؟ ذكر الحافظ التفصيل، قال إذا التزمه لزمه، صارت أمانة يجب عليه أن يؤديها، وإذا لم يلتزمه فلا حرج عليه، فهو في ساعة، إن بلغه فهو ماجور، وإن لم يبلغ فلا يثم عليه. يعني قد يقول فلان سلم لي على فلان، تقول أنت إن شاء الله يبلغ يصير خير أو ما شابه ذلك من كلمات مجاملته، قال بلغ فلان السلام إن شاء الله، يعني مو قال لا ما نبلغ السلام، قال إن شاء الله. لكن لو قال أنا سأحملك السلام إلى فلان تبلغه، سألك يعني سؤال مخصوص قلت نعم أبلغه، هنا يلزمك أن تبلغه لأنه صار أمانة لابد أن تؤديها. أما إذا لم تلتزم فأنت في سعة، إن بلغته فهو أفضل وإن لم تبلغ فلا حرج. ثم قال باب التسليم في مجلس فيه إخلاط من المسلمين والمشركين. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأرض فوراء أسامة بن زيد رضي الله عنهما ويعود سعد بن عبادة في بني الحارث الخزرج رضي الله عنه، ذلك قبل وقعة بدر، حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله ابن أبي ابن سلول. سلول من هو؟ أمه، ولذلك نقول عبد الله ابن أبي إيش؟ ابن ولا ابني؟ ها؟ لو كان جده، لو كان جده نقول ابني، عبد الله ابن أبي ابني، لو كان الجد يكون بدل من الأب، والأب إيش؟ مجرور، ضاف إليه مجرور، تقول محمد ابن صالح ابني، محمد ابن صالح ابن أحمد، واضح؟ لأن ابن هذه الثانية بدل من إيش؟ من صالح، لأبه مجرور مضاف إليه، فإذا نسب الشخص إلى أبيه وإلى أمه تقول جاء محمد ابن أحمد ابن فاطمة، واضح؟ لأن ابن ثانية ابن فاطمة بدل منين؟ من الأب ولا من الشخص؟ من الشخص، والشخص مرفوع، تقول جاء محمد ابن أحمد ابن فاطمة. أما إذا كان الجد تقول جاء محمد ابن أحمد ابن صالح، لأنه يصير بدل من الأب والأب مجرور. هنا إذا نقول وفيهم عبد الله ابن أبي ابن سلول، لأن سلول أمه، لأن سلول أمه، لأن سلول أمه. وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد، سلم عليهم، يعني السنة لمن جاء إلى مجلس فيه أخلاط من المسلمين وغير المسلمين من المشركين اليهود ونحو ذلك فليقل السلام عليكم، والسلام يكون موجها لمن؟ للمسلمين، يقصد المسلمين أنه يصدق عليه أنه سلم السلام عليكم، وهو يخاطب الجميع ينوي بذلك المسلمين. إذا ما حاجة نقول السلام على من اتبع الهدى، نقول السلام عليكم. أما إذا سلم على غير المسلمين فإنه يقول سلام على من اتبع الهدى، إذا احتاج أن يسلم على كافر يقول السلام على من اتبع الهدى، كما كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، ما قال السلام عليك، قال السلام أما بعد فالسلام على من اتبع الهدى، ما قال السلام عليك، لأنه لا يبدأ اليهودي أو النصراني أو غير المسلم لا يبدأ بالسلام، لكن إذا احتجت تسلم تقول السلام على من اتبع الهدى. أما إذا قال كيف حال وكيف أصبحت فلا بأس إذا كان يريد به التعريف. ثم قال: باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا تسلموا على شربة الخمر. حدثنا ابن مكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن تبوك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ حتى كملت 50 ليلة وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. يعني الأصل السلام على جميع المسلمين سواء كان مطيعا لله أو عاصيا ما دام أنه لم يصل حد الكفر، هذا الأصل. لكن إذا رأى أو ظن أن الهجر يفيد ويكون علاجا فلا بأس أن يهجر العاصي حتى يتوب. أما إذا كان الهجر لا ينفع ولا يزيد العاصي إلا عصيانا فلا يجوز، لأن الأصل أنه لا يجوز هجر المسلم. حق المسلم على المسلم 5 أو 6، إذا لقيته فسلم عليه، هذا الأصل ما دام أنه مسلم. يعني الحديث عام: حق المسلم على المسلم. فنقول: هذا العاصي مسلم أم لا؟ إذا قلنا أنه مسلم فإنه يدخل في عموم هذا الحديث. لكن إذا كان الشخص الهاجر يؤثر هجره في العاصي ويحمله على التوبة كهجر أب له قيمة وهيبة عند ولده، وإذا هجره ضاقت به الدنيا وصار سببا لتوبته، فالهجر هنا مشروع، أن يكون باب التعزير وإنكار المنكر حتى يعود، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم. أحيانا الهجر يكون يعني يزيد العاصي عصيانا وبعدا عن الله وعن الصالحين فلا يجوز، أن الأصل أنه مسلم لا يجوز هجره. وثانيا أن هذا الهجر يزيده عصيانا، إذا هجره الصالحون ابتعد عنهم بالكلية واختلط بأهل الشر وزاد شره فسقه، فنقول هنا لا يجوز الهجر لأن النتيجة تكون عكس المراد. وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ يعني إذا هجره فإنه لا يبدأ ولا يرد عليه هذا الهجر، إذا هجر العاصي للعلاج فإنه لا يبدأ بالسلام ولا يرد عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد على كعب بن مالك، قال: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ يعني حتى حركة الشفة شك فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرد بصوت مسموع إذا سلم عليه أحد، دليل أنه ما رد عليه، ولو رد في نفسه ما يعتبر رد، هذه دعوة تكون بظهر الغيب وليست ردا للسلام، أن الرد لابد أن يسمعه المسلم. وكذلك لما جاء إلى أبي قتادة رضي الله عنه كان ابن عمه وأحب الناس إليه سلم عليه فلم يرد عليه السلام. وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ هذا ما لها ضابط، يعني ما يقال يهجر 50 ليلة كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب وصاحبيه، لأن نقول هذه قضية عين، الله سبحانه وتعالى شاء أن تكون هذا العدد، هذا يختلف من شخص إلى آخر. فإذا ظهرت عليه علامات التوبة الظاهرة، ترك هذه المعصية وندم، فينتهي الهجر لأن هذا هو المراد. وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلموا على شربة الخمر. هذا أيضا يعني يحمل على الهجر الذي يكون علاجا. باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك، السام أي الموت. وهذا يدل على خبث اليهود وحقدهم وحسدهم، يعني أشرار اليهود أشرار، ولا يقر الواحد قرار حتى ينفث سمه شره. فجاءوا بهذه الكلمة لأنهم لا يستطيعون أن يجهروا بالسوء، لأنهم كانوا مستضعفين، والغلبة والعزة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا يستطيعون أن يكيدوا كيدا ظاهرا، فلم تطب نفوسهم بترك الكيد حتى صار يكيدون كيدا خفيا. السام عليك يعنون الموت. ففهمتها، هذا كلام عائشة رضي الله عنها، فقلت عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة. هم لا شك أنهم عليهم اللعنة، السام الموت واللعنة عليهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعفو ويصفح ويتألف أهل الكتاب كما أمر الله تعالى، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلك ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وأن تعفوا وتصفحوا كذا الآية، وإن تصفروا وتتقوا. وقال تعالى في الآخرة فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فكان مأمورا بالعفو والصفح من أجل إقامة الحجة على هؤلاء الخبثاء، لو دعاهم إلى الله وأحسن معاملتهم وعفى عنهم وصفح أعطاهم فرصة، لكن لو بدأهم بالشدة والعقاب ربما يقولون إنه بدعنا وعادانا وكذا فنحن معذورون، كيف نؤمن به وبدأنا بالعداوة وكذا، مع أنهم ليس معذورين، لكن هذا من باب العذر، إن الله تعالى يحب العذر. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام ورأوا الآيات، وكان يعفو ويصفح سنين حتى أمر الله تعالى بقتالهم بعد غزوة الخندق، حينما كثر شرهم ونقضوا العهد الذي بينهم بين النبي عليه الصلاة والسلام، هنا أمر الله تعالى بقتالهم فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ونصر الله عليهم، فمنهم من قتلهم ومنهم من أجلاهم كما فعل بني قريظة قتلهم، ومن النضير أجلاهم، وأجلى آخرهم عمر رضي الله عنه في خلافته، فالله تعالى أنزل بهم ما يستحقون من العقوبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا، يعني ظنت عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فهم قصدهم وما انتبه أنهم تركوا اللام، ولكن عليه الصلاة والسلام قد فهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت عليكم، يعني أن فهم ورد ردا رفيقا ويحصل به المقصود. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السام عليكم فقل وعليكم. يكفي الروايات بذكر الواو، جاءت بعض الروايات بدون ذكر الواو عليكم، لكن ما في إشكال في الواو، وإن كانت تفيد التشريك، لكن أخبر عليه الصلاة والسلام قال فإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا، زيادة المتنى فإن نجاب عليهم ولا يجابون علينا. إذن وعليكم تفيد التشريك لكن ما يضر، لأن هذه دعوة ظالمة والله سبحانه وتعالى لا يستجيبها، فما في إشكال، لأن بعض العلماء استشكل الواو قال كيف يقول وعليكم، يعني كأنه يقول علي وعليكم، وهذا إقرار أو تقرير للدعوة التي دعوا بها، نقول هذا ما يضر لأن دعوتهم لا تستجاب لأنهم ظلمة، ومن دعا بظلم وعدوان فإنه لا يستجاب له. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا هشيم أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. طيب لو سمعت اللام واضحة كيف ترد؟ جاءك يهودي ونصارى قال السلام عليكم، كيف ترد؟ تقول عليكم ولا يجوز تقول عليكم السلام؟ ما في مانع تقول عليكم السلام، لأن العلة هنا منصوص عليها، إذا سلم عليكم يهود فإنما يقول أحدكم يقول أحدهم السام، فإذا لم يقل السام فنرد بلفظ السلام ما في مانع، لعموم قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلا بأس أن ترد إذا سمعت اللام واضحة، قال السلام عليكم فتقول وعليكم السلام. لكن بعض العلماء قال ما يقول ورحمة الله لأنهم ليسوا أهلا للرحمة، كما لما كانوا يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام ويحمدون ما قال يرحمكم الله، كان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فلو سلم عليك يهودي ونصارى وعليكم السلام فقط، لكن ممكن تزيده إذا أردت التأليف وزيادة الأجر، وعليكم السلام كيف حالك عساك طيب وما شابه ذلك، لكن الرحمة نص بعض العلماء على أنهم لا يرد عليهم بهذا لأنهم ليسوا أهلا للرحمة. باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره. حدثنا يوسف بن بهلول حدثنا ابن إدريس قال حدثني حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وأبا مرثب الغنوية وكلنا فارس، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، قال فأدركناها تسير على جمل لها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلنا أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب، فأنخنا بها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا، قال صاحباي ما نرى كتابا، قال قلت لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك، فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حجزتها وهي محتجرة بكساء فأخرجت الكتاب، قال فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين يستبين أمره. يعني الأصل أن الإنسان لا يجوز أن يقرأ الكتب أو الأوراق الخاصة بالشخص، هذا تجسس، كونك تفتح مثلا حقيبة شخص أو درجه وتبدأ تقرأ الأوراق التي عنده، أو تفتح جهاز الجوال وتفتح الرسائل وتقرأ، هذا حرام، باب التجسس ولا يجوز إلا عند الريبة، إذا استراب الشخص من هذا الشخص وظن أنه جاسوس فإنه يجوز عند الريبة أن يقرأ أوراقه يتتبع أموره حتى ينكشف الأمر إذا كان فيه تهمة، أما مع عدم التهمة الأصل السلامة، ولا يجوز لأحد أن يتجسس على أخيه المسلم حتى لو كانت زوجة أو ولدا من أولاده وما شابه ذلك، أصل السلامة والتجسس محرم، لكن إذا شك في ولده شك في زوجته أو شك في الراعي شك في شخص جاسوس وكذا فإنه يمكن أن يحتاط عليه وتجمع أوراقه وكل ما لديه وينظر فيه حتى يتبين أمره. إذن الأصل التحريم إلا عند التهمة، فيجوز إذا قويت أو ظهرت قرائن التهمة. مثل هذا مدير شركة شك في موظف أنه يخون يسرق ويزور وكذا، يجوز أن يكبس عليه أو يتبع من خلفه إذا خرج من المكتب، يأتي إلى مكتبه ويفتش الأوراق وينظر، ما في معنى إذا كان في تهمة. أما أنه أي موظف يكبس عليه ويفتش بدون تهمة هذا حرام. الأصل السلامة، والمسلم منهي عن التجسس إلا إذا كان هناك تهمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي، هذا واضح ما في إشكال، جاءه الوحي أن هذه المرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين، هذا ما في تهم، ليست مجرد تهمة، هذا يقين جاءه الوحي، هذا ما في إشكال. لكن بالنسبة للتهمة دل عليه حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: وإن من الغيرة ما يحب الله ويكره. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يكره الله فالغيرة في غير ريبة. هذا واضح في تفصيل حديث رواه أبو داود، فيه ضعف لكن له شاهد يتقوى به. فهذا هو الضابط في مسألة قراءة الكتب أو الأوراق أو رسائل الجوالات أو ما شابه ذلك من البحث عن أمور الشخص الخاصة. وصف صياد النبي عليه الصلاة والسلام اختبره، يعني محتمل تتبعه ينظر، صحيح هذا ممكن، أنه قتله كان يمشي وراء النخل من أجل يسمع منه هل هو دجال أو لا وكذا، يعني ظهرت عليه علامات الريبة والشر. نقرأ الباب كيف يكتب له الكتاب، والله تعالى على صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. رواه أبو داود، حديث عليك وعليك السلام رواه أبو داود. نعم.